أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المبحث الثاني في بيان أن العبد مختار في جميع أفعاله، وهي المسألة هي من أشهر المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الأشاعرة وبين العدلية. فإن الأشاعرة يقولون بأن العبد مجبر على فعله، بل الفعل ليس له أصلاً وإنما لله سبحانه وتعالى. وهناك ثلاثة آراء في توجيه هذا القول، يعني ثلاثة آراء للأشاعرة. بعضهم ينفي الفعل تماماً عن العبد وينسبه لله سبحانه وتعالى، وبعضهم يوجد الشركة. الشركة إما في المقدمات، يعني مقدمات الفعل بين الباري والعبد، أو أن العبد يستلم النتائج فقط كما في نظرية الكسب. فالمهم أنهم يقولون بالجبر، أن العبد مجبر على هذا الفعل. في القبال أو في قبال ذلك هناك رأي يقول، وهو المشهور يعني والمقبول، يقول بالاختيار، أن العبد مختار. لذلك يشير المصنف يقول المبحث الثاني في أن فاعلون، يعني بني البشر الإنسان العقلاء المكلفين، في أن فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك، يعني في صدد بيان الأدلة. الدليل الأول اللي هو الضرورة، لأننا نرى خارجا أن العبد تارة يفعل وتارة يتركه، وهذا معنى الاختيار. والثاني يقول قاضية بذلك للفرق الضروري بين سقوط الإنسان، هذا مثال للفعل الاختياري، من سطح ونزوله منه على الدرج. والثاني امتناع تكليفنا بشيء فلا عصيان. والثالث لقبح أن يخلق الفعل، أن يخلق الفعل فينا، أن يخلق الفعل فينا اللي هو الله، ثم يعذبنا عليه وللسمع، يعني الدليل السمعي. هكذا يعني المصنف ساق الأدلة التي سوف يذكرها الشارح. واضح يعني رأس المسألة، أن هناك فريقان، منهم من يقول بالاختيار ومنهم يقول بالجبر. الذين يقولون بالجبر هم الأشاعرة. هو هذا المبحث والباب كله يعني قائم على الخلافات، والطرف المخالف هو الأشاعرة، وفي المقابل هم العدلية. الأشاعرة يعني على أصنافهم، لكن كلهم يشتركون في أصل المقولات، مثلا أنه مجبر، يصورون الجبر كيف، كلهم يتفقون على أنه مجبر، لكن يصورونه بتصويرات متعددة. التصويرات منها تنزلية لورود بعض الإشكالات واللوازم الباطلة، ومنها بالأصل هكذا يعني مطلقة تمسكاً بظواهر الآيات. فالكلام يدور في المقام على هذا، يعني على هذه المسألة، أنه مجبر أو مختار. طبعاً حينما نقول الأشاعرة، الأشاعرة لا يقولون بذلك اعتباطاً، يعتمدون على أدلة، لكن المصنف هنا في المقام لم يذكر الأدلة لأنها قابلة للنقاش يعني، وواهية يعني بعض الشيء، وتصويرات بعيدة. إذا تراجعون تلقون يعني عندهم 10-15 دليل، كل يذكر دليل. هم الأشاعر يعني لا يقولون ذلك جزافا، وإنما يقولون لأدلة، منها ظواهر الآيات ومنها أدلة عقلية أصلا عندهم. المصنف يسوق ثلاثة أدلة. الدليل الأول اللي هو الدليل الوجداني الضروري، التعامل الخارجي، نحن نجد الناس مختارين، هذا الدليل الأول. ومثال اللي هو السلم، يعني الدرج، النزول منه والسقوط، غفلة أو إلى آخره. الدليل الثاني والثالث اللي هي أدلة عقلية لزومية، يعني إذا قلنا بعدم شنو، بأن العبد مجبر، هذا شي يلزم منه، يلزم منه التكليف بما لا يطاق، وهذا اللازم باطل حتى عند الأشاعرة. هذا الدليل العقل الأول. الدليل العقل الثاني أنه إذا قلنا أنه مجبر، هذا يلزم نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى، وقد مر أنه ظالم أو غير ظالم، ها؟ عادل أصلا، لذلك هو أصل النقاش في أنه عادل أو ليس، هاي أحد الأمور التي أدت بهم إلى القول بعدم العدالة. فإذا قلنا أنه مجبر يلزم منه الظلم، نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى. فشوف الدليل الأول، الدليل الأول اللي هو الدليل الخارجي التعاملي أصلا ضروري، هو الإنسان، هو نفسه الأشعري يختار متى ما شاء يفعل ومتى ما شاء يترك، وهذا معنى الاختيار والقدرة. الدليل الثاني والثالث لا، لوازم لقول الأشاعرة، لو كان مجبر يلزم منه كذا. يعني شو يسمونه هذا؟ يسمونه استثناء المقدم لو التالي. بالقياسات مرت عليكم بالله، لو كان مجبرا فإما أن يكون ظالما الله، إما أن يكون ظالم أو يكلف بما لا يطاق وهو قبيح، إما أن يفعل القبيح أو يكون ظالم، هذا الثاني والثالث. والرابع اللي هو بعد الدليل السمعي، الآيات القرآنية اللي هي تنسب الأفعال للعابد وواضحة في ذلك، والوعد والوعيد ويوم القيامة والحساب والجزاء، هذا كله منسوب ويترتب على ويكون جزاء للعبد، فكيف يكون مجبرا على فعله؟ المهم في المقام، الأشاعرة لم يقولوا بهذا القول اعتباطا من بعض أدلتهم، يعني على نحو الإجمال، قالوا الذي يفعل الفعل لابد أن يكون عالما به مسبقا، جيد؟ فالله تعالى عالم بذلك الفعل في الأزل، مر أنه المعلومات والأفعال والممكنات والمخلوقات كلها حاضرة عند الله تعالى في الأزل، إذا تذكرون في باب العلم. فلو تخلفت إرادته وكان الفعل للعبد، هذا يلزم منه انقلاب العلم، وإذا انقلب حدث، وإذا حدث صفاته عين ذاته، يلزم منه حدوث الذات، هذا دليل الأشاعرة، هذا الدليل الأول لكنه مردود، يعني عبارة عن مغالطة. يقولون لو كان العبد قادرا على الفعل وليس الفاعل هو الله تعالى، للزم من ذلك اجتماع قادرين على مقدور واحد، وهذا ما ممكن. هاي اثنين. ثلاثة، لو كان الفعل للعبد والله تعالى لا يريده كشرب الخمر مثلا، يريده أو لا يريده؟ لا يريده، وفعله العبد، هذا شيء يلزم منه؟ يلزم منه نقض لإرادة الباري، ونقض إرادة الباري هو نقص في حد ذاته، نقص إذا انتقضت إرادته. فهاي بعض الأدلة اللي، والأدلة كثيرة طبعا، يذكرون أدلة كثيرة اللي هي مثلا عدم الاتفاق في الجهة في صدور الفعل، بأنه أن العبد يفعل الفعل والفعل حادث، والعبد حادث مع اتفاق الجهة، ولا بد من اختلاف الجهة بين الحادث والمحدث، فش يلزم منه؟ يلزم منه أن يصدر الحادث من الحادث مع اتفاق الجهة، وهذا باطل. هاي أدلتهم اللي يذكرونها، وهاي كلها مردودة، إما بتبين أن الإرادة على نحوين، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية، وأن الله تعالى يعلم. لماذا تحدون علم الله سبحانه وتعالى على خلاف إرادة العبد أو ما يفعله العبد؟ هو يعلم بزيد سوف يشرب الخمر، لماذا يعلم بعدم شرب الخمر ثم زيد يشرب الخمر وتقولون ينقلب العلم؟ هذا مردود، وكلها مردودة، يعني قابلة للرد، وواضح بطلانها، يعني واضح، لأنه يلزم لوازم كما سيأتي، يعني لوازم لا يمكن الالتزام بها. لذلك يقول الشارح، أقول ذهب أبو الحسن الأشعري اللي هو رئيس الأشاعرة، وسمي المذهب به باسمه، يعني يقول ومن تابعه إلى أن الأفعال، طبعا هنا ثلاثة أقسام، هاي الثلاثة أقسام شنو منشأها؟ منشأها تبيين معنى الجبر. لذلك هم قسموها إلى جبرية خالصة وجبرية متوسطة وجبرية كسبية يسمونها، ثلاثة أقسام. هذا أقواها القول بالجبرية المطلقة، إنه أصلاً العبد ليس له مدخلية وإنما الفعل لله سبحانه وتعالى. وهذا رأي من؟ رأي أبو الحسن الأشعري اللي هو واضح بعد في الجبر، لا يكون للعبد أي مدخلية في الفعل. ثم بعد ذلك تنزلوا قالوا لا، العبد له الكسب للطاعة والمعصية. هذا تنزل، وإلا الأول مطلق أصلاً أن الله سبحانه كأن العبد يتلبس بذلك الفعل، له مدخلية لكن مدخلية التلبس وليس الصدور، فيأخذ النتيجة اللي هي المعصية أو المثوبة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي هو أصلاً ما يفعل العبد، فقط يصمم يقصد الفعل، ثم الله سبحانه وتعالى على غرار هذا القصد يوجد ماذا؟ يوجد الفعل. فللعبد في الثاني والثالث مدخلية، وهذا تنزل، بخلاف الأول اللي هو ليس له مدخلية نهائيا، لا يتلبس به ولا ينسب إليه ولا يقصده أصلا. الفعل منسوب لله سبحانه وتعالى يعني تماما، ليس للعبد مدخلية فيه. وعلى كل الآراء يلزم ما يلزم كما سيأتي. لذلك يقول ذهب أبو الحسن، هذا الرأي الأول، هاش يسمونهم؟ يسمونهم الجبرية أو المجبرة الخالصة، يعني يقولون بالجبر تماما، يعني العبد على حدة ليس له مدخلية أصلا. يقول ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تابعه إلى أن الأفعال كلها واقعة بقدرة الله تعالى، وأنه لا فعل للعبد أصلا. وقال بعض الأشعرية، هذا الرأي الثاني، وقال بعضهم ماذا تعني، ماذا يعني الجبر؟ قال بعض الأشعرية أن ذات الفعل من الله تعالى والعبد له الكسب. جيد، يعني يفعله العابد ويكون كاسبا لمعصيته أو طاعته، كأنه يعني يأخذ النتيجة. يقول والعبد له الكسب. وفسروا الكسب، ما معنى الكسب؟ قالوا إما هو التلبس بالفعل، أو هو ماذا؟ بكون الفعل المخلوق لله تعالى هو عبارة عن طاعة ومعصية، لأنه إما يعني تترتب عليه طاعة أو معصية، فالعبد يكسب النتيجة اللي هي الطاعة أو المعصية، يعني يخلق الفعل ثم يتشأن به العبد، ثم بعد ذلك يقال له أنت عاصي إذا كان غير مراد، أو يقال له أنت ماذا؟
قريب،
أو أنت مطيع.
قريب على العزيز.
ها؟
القريب هذا تنزلهم على
الأزياء. لا، ليس يبقى جبرا، يبقى. انظر ماذا يقول. يقول أن ذات الفعل من الله تعالى، هذا يكفي في الجبر إذا كان. وما الفائدة يعني إذا ترتب هو الفعل، إما تترتب عليه معصية أو تترتب عليه أو يكون طاعة. و كل منهما يعني واضح الجبر كأنه يعطي النتيجة للعبد. يقول والثالث، وقال بعضهم معناه أن العبد إذا صمم العزم على الشيء، يعني قصد أن يفعل الشيء، خلق الله تعالى الفعل عقيبه، أي فعل، سواء كان فعل طاعة صلاة صوم أو إلى آخره، أو كان معصية تشرب الخمر والسرقة والزنا أجلكم الله إلى آخره، هو مجرد أن يقصد العبد الله تعالى يوجد الفعل. ها؟ بس ينوي، ليه بس ينوي؟ جيد، هو هاي صدور الأفعال مطلقا ممكن من الله سبحانه وتعالى، لا يوجد مانع. يعني كما مر إنه يوجد فعل الزنا، هاي سؤال في العباسيين والأمويين حتى يوجهون أمورهم. يعني هم قالوا العبد مجبر، نعم نحن نقتل ونسفك الدماء وننهب ونسلب، لكن احنا مجبرين اصلا، احنا يا مالتنا. هو الله تعالى تقول الله لا لم يخلق الافعال، هذا معناه انت تحد من قدرة الله، هكذا يعني ارهاب، يعني توظيف. فهذه الاراء المذكورة في اللي يسمونهم ذولا الجبرية المتوسطة، فش عندنا جبرية خالصة وكسبية الذين يقولون بالكسب، والجبرية المتوسطة، ثم العدلية. وقالت المعتزلة والزيدية والإمامية أن الأفعال الصادرة من العبد وصفاتها، وحتى الكسب الذي قالوا فيه الذي ذكروه، كلها واقعة بقدرة العبد واختياره، وأنه ليس بمجبور على فعله، بل له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهو الحق لوجوه أن العبد مختار وليس مجبر لوجوه. الوجه الأول اللي هو الضرورة، بحكم الضرورة العقلية بأن العبد مختار وليس مجبرا، كما مثل المصنف، كما في الأفعال التي يعني التصرفات الموجودة يعني اليومية عند الإنسان، يعلم من خلالها بالضرورة أنه مختار. جيد، أي فعل من الأفعال الآن للعبد أن يفعله أو يتركه. الأول يقول إنا نجد تفرقة ضرورية بين صدور الفعل منا تابعا للقصد والداعي كالنزول من السطح على الدرج، وبين صدور الفعل لا كذلك، اللي هو السقوط من السطح، كالسقوط منه إما مع القاهر أو مع الغفلة، يغفل الإنسان فيسقط وهذا بدون قصد، أو لا مع القاهر يعني يعني بواسطة جماعة مثلا يلزمون يذبون من السطح، فهذا قاهر. يقول فإنا نقدر على الترك في الأول اللي هو النزول، نستطيع أن لا ننزل على السلم أو ننزل، فهذا هو معنى الاختيار بقصد. يقول دون الثاني، ولو كانت الأفعال ليست منا لكانت على وتيرة واحدة. يعني شنو على وتيرة واحدة؟ يعني إما نزول السلم بالقصد أيضا يكون شنو؟ قهري وليس بيد العبد، كما يسقط غفلة أو قهرا، أو يكون القهر والغفلة بيد العبد أيضا لا يسقط. واضحة؟ إما أن ندخل الأفعال كلها في خانة واحدة اللي جاي نتعامل بها خارجا، أو نفرق. إذا فرقنا نقول بالاختيار، إذا لم نفرق بعد نقول بالجبر، لكن هذا غير واقع خارجا. نحن نرى أنه يوجد فرق بين هذا الفعل وذاك الفعل، هو هذا المراد من التمثيل، يعني انقسام الأفعال إلى قسمين، منها ما يتمكن منه إذا كان قاصدا فله أن يفعله وله أن يتركه، ومنها لا، هو أصلا فعل قهري ليس بيد العبد. لذلك يقول ولو كانت الأفعال ليست منا، يعني الموجد لها والخالق هو الله سبحانه وتعالى، لكانت على وتيرة واحدة من غير فرق، لكن الفرق حاصل. هاي لكن الفرق حاصل من أين؟ من الخارج أصلا، ضرورة نحن نتعامل هكذا بالخارج. يقول الفرق حاصل فيكون منا وهو المطلوب، يكون الفعل ليس الفعل منه تعالى بل منا. واضح هذا؟ التمثيل مو يعني ينحصر بالنزول من السلم لأن أنزل ولي أن أترك النزول، هو هذا معنى الاختيار الذي ثبت المصنف. لا، يقول الأفعال كالمثال الموجود، النزول على السلم أصلا اختياري جيد، والسقوط من السطح قد يكون قهري جيد. هاي الأفعال نضعها في خانة واحدة ونقول مخلوقة له سبحانه وتعالى أو لا؟ هذا الفرق واضح موجود. فإذا قلتم أن الفرق موجود بين هذا الفعل وذاك الفعل، هذا معناه أن الأفعال لا تنسب إليه، واضح؟ حتى إذا قلنا بالغفلة والقهر مثلا هي منه، الطرف الآخر ماذا نقول به اللي هو النزول من على السلم، ماذا نقول به؟ فإذا توجد تفرقة، إذا وجدت التفرقة معناها أن الأفعال على الأقل على نحو الموجبة الجزئية أو السالبة الجزئية أنها ليست منه تعالى، على الأقل يعني. وإذا أثبتنا السالبة الجزئية بعد تبطل الموجبة الكلية اللي هي نقيضها جيد. أو تقولون أنه لا فرق بين هذه الأفعال اللي هو نزول السلم والسقوط، لا فرق بينها، هذا واضح البطلان، لأن خارجا نجد أنه يوجد فرق بالضرورة، واضح إن شاء الله. وهذا الدليل هذا ضرب أصلا لنظرية الجبر مباشرة، يعني ضربة مباشرة قاضية. أما الأدلة المقبلة، الأدلة لا يسلم بالجبر لكن يقول يلزم منه كذا. نعم نقول بالجبر تنزلا، لكن يلزم منه اللازم أن نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى تقبل، إذا لم يقبل باللازم فيبطل الملزوم. فرق يعني بين الأدلة. لو قلنا بالجبر هذا معناه أن الله تعالى يكلف العبد بما لا يطاق، وأحد شروط التكليف اللي وجنه القدرة. فإذا يكلفه، إذا كان مجبورا يكلفه بما لا يطاق، تقبلون بهذا اللازم اللي هو التكليف بما لا يطاق؟ ماذا ترونه، قبح ظلم يصدر من الله سبحانه وتعالى أو لا؟ فإذا بطل اللازم يبطل الملزوم. لذلك يقول والوجه الثاني اللي هو بعد باللازم، والثالث يلزم منه كذا أيضا الظلم، وهكذا. يقول لو لم يكن العبد موجودا موجدا لأفعاله وقادرا عليها لم تنع تكليفه. ليش امتنع تكليفه؟ لأن هو الفعل مو إله على قول الجبرية جيد. الموجد والخالق للأفعال الله سبحانه وتعالى، تكاليف توجد أو لا توجد؟ فكيف يكلف العبد بالمطالبة بالفعل هو ليس منه أصلا، هو من الله سبحانه وتعالى، كيف يكلفه بذلك؟ هذا تكليف بما يطاق أو بما لا يطاق؟ لا، لأن مو بيد العبد، فتكليف بما لا يطاق وهو قبيح. هذا التكليف بما لا يطاق هو قبيح، كما أنك تكلف شخصا بأن يحمل شيئا هو أزيد من طاقته، يعني تعال شيل لك سيارة، يصير؟ يقول له العم انت تحكي شلون يشيل السيارة، هو يقول لا إلا يشيل السيارة. هذا واضح البطلان لأنه خارج عن الطاقة والقدرة. لذلك يقول لم تنع تكليفه، لأنه بعد يكون شنو؟ يكون تكليف بما لا يطاق وهو تكليف قبيح، ويصير يعني يدخل في باب القبح واللغو. يقول وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، وإنما قلنا ذلك لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به. كيف غير قادر؟ لأنه ما له مدخلية أصلا، هو الفاعل على قولكم الفاعل للأفعال من؟ فما إلا أصلا مدخلية، نقولكم هو يفعل ما ترضون تزعلون زين. فتقولون الله تعالى، إذن كيف يكلف الناس بالأفعال؟ كيف يكلف وهي ليست لها؟ هذا تكليف بما لا يطاق. يقول لأنه حينئذ غير قادر على ما كلف به، فلو كلف لكان تكليفا بما لا يطاق وهو خارج عن القدرة، وهو باطل بالإجماع. التكليف بما لا يطاق باطل بالإجماع، إجماع منشأ شرعي وأصلا منشأ عقلي وعقلائي، ما ممكن أن تكلف شخص بشيء هو خارج عن طاقته، هو خارج عن قدرته. أصلاً إحنا عندنا من أسس التشريع وأصوله هو قدرة المكلف على الفعل، وإلا إذا كان فاقد القدرة أصلاً لا يناله الخطاب. واضح يعني إن شاء الله عندكم. إما أن يتخطاها الخطاب أو لا يتناوله نهائياً، لأنه شرط التكليف ما متوفر، اللي هو شنو؟ اللي هو القدرة على المكلف به. يقول: وإذا لم يكن مكلفاً لم يكن عاصياً، إذا سقط عنه التكليف يقول بالمخالفة لكنه عاص بالإجماع. مثلا يكلفه بالصلاة ويقول له: الصلاة ليس من فعلك، فعلي وأنت مكلف به. لا يستطيع أن يفعل الصلاة، وهذا عدم استطاعته على فعل الصلاة كل الأمة تقول بأنه عاصي، أنت عاصي. حتى الأشاعرة يقولون: أنت عاصي، لماذا لا تصلي؟ يقول: أنا غير، لا يمكنني، لأن الفعل أنا أنتظر، أن على قولكم أنتظر أن توجد، أن يوجد الصلاة هو الله تعالى. لذلك قالوا بعض آرائهم ماذا قالوا؟ قالوا: هو يقصد ثم الله يوجد الفعل. هذا أحد التوجيهات للإشكالات الواردة. فنحكم بعصيانه، حتى الأشاعرة يحكمون بعصيانه ويقولون أن الفعل ليس له، لله سبحانه وتعالى، وهذا واضح البطلان. هو إذا كان الفعل من الله تعالى وخارج عن قدرة العابد بعد ينسب إليه أو إلى العبد، ينسب إلى العبد، ما ذنب العبد يتهم بالعاصي بل ويعاقب ويوعد بالعقاب؟ ما ذنبه؟ يعني يوجد خلل بالمعادلة، هذا القاصد. لذلك قال: وإذا لم يكن مكلفا لم يكن عاصيا، لأنه شرط التكليف ما هو؟ القدرة أن أكلف بما يطاق، وما كلفت به غير لا يطاق، خارج عن القدرة، لأنه ليس فعلي أصلا، خارج عن دائرة قدرة العبد، فكيف يكون عاصيا وهو عاصي بالإجماع؟ لا أحد يقول أنه غير عاصا، فكيف يتهم بالعصيان والفعل خارج عن قدرته؟ هذا خلط. الثاني أو الوجه الثالث: اللي هو واضح بعد، أنه لو لم يكن العبد قادرا موجدا، لو لم يكن العبد قادرا موجدا لفعله لكان الله أظلم الظالمين، تعالى الله تعالى عن ذلك. فاللازم الثاني ما هو؟ اللي هو أن يكون الباري ظالما. وبيان ذلك أن الفعل القبيح إذا كان صادرا منه تعالى، شوف عليه من ركز على القبيح من الأفعال وليس الحسن، جيد؟ إذا كان صادرا منه تعالى على قول المجبرة أو الجبرية أن الأفعال هي صادرة منه، فمنها قبيح ومنها حسن الأفعال، فإذا صدر منه القبيح استحالت معاقبة العبد عليه لأنه لم يفعله، لكنه تعالى يعاقبه اتفاقا. هذا عقابه اللي هو بالاتفاق، كما هو واضح يعني من الآيات الواضحة أصلا، بل أن أصل التكليف قائم على العتاب والحساب والعقاب والثواب، وإلا ما معنى التكليف إذا لم يكن هناك حساب وعقاب؟ فلكن الله تعالى يعاقبه ويعاتبه اتفاقا، فيكون ظالما تعالى الله عنه، عن الظلم. كيف؟ مثلا أجلكم الله، مثلا شرب الخمر صادر من العبد أو من الله؟ المجبرة ماذا يقولون؟ من الله، ثم بعد ذلك يأتي ليعاقبه على ذلك، هذا عدل أو ظلم؟ وهو شنو ذنبه أصلا الأفعال منك؟ جيد. فهو يفعل الفعل ويعاقب العبد على عصيانه، هو أصلا ما إله، يعني إذا كان ما إله مدخلية العبد. جيد. فهذا ظلم، والله تعالى لا يصدر منه الظلم. فإذا الرأي المجبرة باطل. يقول الوجه الرابع اللي هو الدليل النقلي بعد الآيات، الآيات الوعد والوعيد والجزاء في اليوم الآخر والمدح والذم ونسبة الأفعال للعابد في كثير من الآيات اللي هي مجموع الآيات، كلها تنسب الأفعال كما يعبر الشارح يقول وهو الفرقان بين الحق والباطل، هو الذي يعني يذعن له الكل خصوصا الأشاعرة حينما تقول له قرآن يقف يعني. أما إذا تناقش بقضايا ولوازم عقلية وكذا يقول لك هو بعد، لذلك هم قالوا يصدر منه كل شيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بآية قرآنية يعني يستدل. جيد. أو يستدلون بآيات الخلق كما يعني في باب الجبر، يعني نحن وأفعالنا مخلوقون لله سبحانه وتعالى بدليل يعني ظواهر الآيات موجودة أنها تنسب الموجودات جميعا في عالم الإمكان لله سبحانه وتعالى. يقول الوجه الرابع الكتاب العزيز الذي هو فرقان بين الحق والباطل، لماذا يعبر بهذا التعبير؟ لأنه بعد ماكو مجال للأشاعرة كون يلتزمون، لهم أن يماطلون في تلك الأمور، وفعلا ماطلوا إذا تراجعون المطولات أصلا يعدون هذه اللوازم بعضها مصادرات وبعضها مغالطات، هاي اللي يذكرها المقداد، إذا تراجعون الشروح راجعوها. جيد. أصلا هم عندهم مشكلة مع الإلزامات التي نلزم بها الباري، يقولون مو بكيفكم، شنو انتم كل ساعة تلزمون لازم، شنو انتم عقولكم تدركون مال، يعني انتم مو يم السالفة، يلزم منه أن تكون ظالم، وانت شنو تقول له ظالم، انت ظالم، شلون تقول له ظالم، يعني يعتبرون خلاف الأدب، بخلاف الأدب التعامل مع الله سبحانه وتعالى، شنو انت كل ساعة ملزم الدور، شلون الأصوليين، أنا دائما أكررها. إذا اشترطت قصد القربة في الأمر فتقع في الدور، هكذا يعني يخاطبون المولى. جيد. فما يمكن أن يكون كما سيأتيكم يعني في الأصول، يلزم منه الدور على المولى، هكذا يقولون يعني. جيد. الكلام هو الكلام، أنت تأتي بلوازم وتنسب أشياء لله سبحانه وتعالى، يعني من يمك أصلا أنت، هاي دائرة عقلك اللي هي مشحونة بالملازمات الأصلا قائمة على أمور غير حقيقية محدودة أصلا ما يمكن أن تدرك، هو له أن يفعل ما يشاء، هو مالك الملك، مالك الملك أو ليس بمالك الملك، فله أن يفعل ما يشاء، احنا ما نحد دائرة أفعاله، ما نحددها، ليش؟ فمن حده ماذا عده، فكيف أنت تحدد؟ فيعتبرون هاي كلها بعضها مصادرات وبعضها أصلا مغالطات، وعدهم أدلة كما ذكرنا، يعني يذكرون بعض الأدلة، وهذا ليس انتصارا لهم، يكفي في ردهم القرآن وبعض اللوازم التي لا يمكن الفرار منها اللي هم يعني يناقشون بها، لكن واضحة اللزوم يعني والبطلان، لكن ليس كل الأدلة التي تورد عليهم غير قابلة للنقاش، بعضهم يناقشونها ويبطلونها أصلا، ذلك تجد يعني في المطولات ويقولون هذا لا يصلح للرد على الأشاعرة، وهذا لا يصلح، وهذا لا يصلح، وهذا قالوا فيه كذا، هذا أصلا هم يعني ليس ناسا يعني هيك نصورهم وإحنا مغفلين وقالوا بهاي القضية يعني وعقل جمعي واتبعوا وبالحسن الأشعري وإلى آخره، هم يعني من الرؤوس المعروفة يعني في البناءات العقائدية، مثل مثلا اللي هو ضرار مثلا ابن عامر هذا من رؤوسهم، أو مثلا الجهم ابن صفوان وأبو الحسن الأشعري، هاي رؤوس أصلا لها مباني يعني في علم الكلام، فلا يعقل أنه يقول بهذا الرأي بدون يعني الاستناد إلى الأدلة. يقول هو فرقان بين الحق والباطل، اللي هو هذا الملزم يعني الذي يحل المشكل. يقول بين الحق والباطل مشحون بإضافة الفعل إلى العبد، وأنه واقع بمشيئته كقوله بمشيئة من؟ بمشيئته أو بمشيئته، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا كان يعني إذا كان الفعل يصدر من العبد، فهل هذا الصدور استقلالي أو لا؟ يقولون لا، ليس استقلالي، لكن الفعل نفسه اللي هو آخر مرتبة بالصدور هو مسؤول عنه العبد، ينسب إلى العبد. أما إيجاد القدرة والاختيار، هذا هو نفسه إيجاد القدرة عند العبد والاختيار من الله سبحانه وتعالى. بعد الاختيار ايش يتفرع؟ إلى فرعين. أوجد فيه قدرة الاختيار مع بيان السبل، فله أن يختار إما شنو؟ إما كافرا وإما شكورا. من هذه النقطة يبدأ بعد العبد مسؤول. أما قبل الفعل اللي هي هاي القابلية اللي هي بأصل تكوين الإنسان، أوجد فيه القدرة والاختيار أو القدرة على الاختيار، هاي من الله سبحانه وتعالى. من قال أن الله سبحانه وتعالى ترك العبد هكذا يعني خلاه؟ لكنه أوجد فيه القابلية. لذلك هم يصورون انقطاع الله سبحانه وتعالى انقطاع تام عن العبد إذا قلنا بالاختيار، يعني كأن العبد يكون وجود آخر موازي لوجود الخالق، هم هكذا يتصورون. إيه له أن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، يقولون لا هاي ما يصير. فهو أوجد فيه القدرة على الاختيار، هو بعد حكمة الله سبحانه وتعالى. وذكرنا يعني ويذكرون أنه أصلا كل الأفعال هي قائمة على هذا المبدأ اللي هو إيجاد قدرة الاختيار، وإلا لا يكون هناك حساب ولا عقاب ولا ثواب، لا معنى له، يكون لغو، اللي هو هذا من أقوى أدلة الدليل العقلي الأول على إثبات شنو؟ على إثبات الأصل الخامس اللي هو المعاد يوم القيامة. يقول قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مو احنا نكتب الكتاب، هم يكتبون الكتاب بأيديهم، واضحة؟ وهذا يعني إشارة إلى نحو من التحريف أو التشريع أو السير الغير مرغوب عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا يريده، هم يكتبون الكتاب بأيديهم، فالويل لهم. الويل على ماذا يترتب؟ مو على كتابة الكتاب من قبل الله سبحانه وتعالى، على كتابة الكتاب بأيديهم هم، وهذا فعل منسوب إليهم اللي هو كتابة الكتاب. الثانية إن يتبعون إلا الظن، يعني شنو هاي؟ إنش يسمونها النافية، دائما ذا وراها استثناء ومخففة تكون نافية، يعني ما يتبعون إلا الظن. هذا الاتباع للظن لمن منسوب؟ لهم أو لله سبحانه وتعالى؟ لهم. وأنتم تعلمون يعني ما 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 الآثار التي تترتب على اتباع الظن، وكم هو يعني مذموم في القرآن. يقول وقوله تعالى حتى يغيروا ما بأنفسهم، بداية الآية لا يغير الله بقوم ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالتغيير فيه توقف يعني في صدر الآية وآخر الآية، والتغير الأول أصلا متوقف على التغير، فلهم مطلق يعني مطلق الحرية والاختيار في التغيير، وهذا نص الآية، حتى يغيروا هم وليس الله سبحانه وتعالى ما بأنفسهم. يقول: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل هو سوءا، مو نعمل سوءا وهو يكسب، مثلا على نظرية الكاسب، كل امرئ بما كسب رهين، هو الذي يعني الذي يكسب جزاء بما كانوا يعملون. هم يعملون وليس نحن، العمل منسوب إليهم، إلى غير ذلك. وكذلك آيات الوعد والوعيد والذم، هاي الوعد والوعيد والذم والمدح، وهي أكثر من أن تحصى، فيكون العبد غير مجبر، وإلا هو هذا له لازم الدليل النقلي، يعني نفس اللازم المبطن، يعني يمكن أن يستنبط منه أنه القرآن يصرح بأن نسبة الأفعال لمن؟ للعبد، للناس، جيد. ثم هو يفعل الأفعال، أولا يخالف كلامه، يخالف أو لا يخالف؟ على القول بالجبر يخالف أو لا يخالف؟ يخالف أصلا نصوص الآيات، إنه ينسب الأفعال للناس ثم هو يفعل الأفعال ثم يعاقب عليها. فهذا شيء يلزم منا، يلزم منا المخالفة لما قال، والحساب والعقاب مثلا والثواب لا لشيء أصلا، هكذا يعني يكون أمر اجتهائي، لأنهم ما صدر منهم شيء، الأفعال تنسب له تعالى. واضح إن شاء الله. يقول المبحث الثالث: في بيان استحالة القبح عليه تعالى، وفيه مقصدان. المقصد الأول في استحالة صدور القبح منه، والمقصد الثاني لا مو صدور، مجرد إرادة القبح مستحيلة، جيد. فعندنا مبحثين في هذا العنوان، هذا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.